بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الاستدلال على الواجب سبحانه وتعالى من طريق النفس الإنسانية، وقلنا هذا البرهان يتكون من 5 مقدمات. المقدمة الأولى أن النفس الإنسانية مجردة، المقدمة الثانية أنها حادثة بحدوث البدن، المقدمة الثالثة إذن هي ممكنة، المقدمة الرابعة إذن تحتاج إلى علة، المقدمة الخامسة علتها لا يمكن أن تكون جسما ولا جسمانيا لدليلين. الدليل الأول أما عدم كونها جسما، لأنه يلزم من ذلك أن يكون كل جسم ذا نفس، لأن العلة لا تنفك عن المعلول. أما جسماني فلأن الجسماني تأثيره لا بد أن يكون بالوضع الخاص، والنفس الإنسانية مجردة والمجرد ليس له وضع، إذن علتها لا تكون جسما ولا جسمانيا، بل لا بد أن تكون علة النفس أمرا مجردا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني على عدم إمكان كون علة النفس جسما أو جسمانيا هو إننا درسنا في العلة والمعلول أن وجود العلة لا بد أن يكون أقوى من وجود المعلول، ولا يعقل أن يكون المعلول أقوى وجودا من علته. والنفس الإنسانية مجردة فهي أقوى من الجسم والجسماني، وجودها أقوى من وجود الجسم والجسماني، فكيف يعقل أن يكون الجسم أو الجسماني علة للنفس المجردة؟ هذا معناه تأثير الأضعف في الأقوى، وهذا غير ممكن، لأن وجود العلة لا بد أن يكون أقوى من وجود المعلول. إذن النتيجة لهذين الدليلين، النتيجة إن علة النفس لا بد أن تكون أمرا مجردا. هذه المقدمة الخامسة. لحد الآن بينا شنو هذه المقدمات الخمس. إذا اتضحت هذه المقدمات نقول علة النفس التي ثبت أنها أمر مجرد إما هي الواجب وإما تنتهي إلى الواجب، لأن علة النفس إذا كانت مجردة فإن قلنا بانحصار المجرد بالواجب ثبت المطلوب. حينما نقول علة النفس لا بد أن تكون مجردة والمجرد منحصر بالواجب، إذن علة النفس شنو صارت؟ هي الواجب، ثبت المطلوب، إذن واجب الوجود موجود. أما إذا قلنا بعدم انحصار المجرد بالواجب سبحانه، بل لدينا مجردات ولكنها ممكنة، حينئذ نقول إن هذا الممكن يحتاج إلى علة، وعلته إن كانت ممكنة فتحتاج إلى علة، فيلزم إما التسلسل وإما الدور أو ننتهي إلى علة لا علة لها وهي ذات الواجب سبحانه وتعالى. إذن علة النفس إما هي ذات الواجب مباشرة وإما تنتهي إلى الواجب. ذات الواجب إذا قلنا بأن المجرد منحصر بالواجب، تنتهي إلى الواجب إذا قلنا بأن المجرد لا ينحصر بالواجب. قال برهان آخر أقامه الطبيعيون أيضا، وبينا أن هذا التعبير مبني على المدرسة المشائية للحكمة المتعالية. أقامه الطبيعيون أيضا كالبرهان السابق من طريق النفس الإنسانية. تقريره خمس مقدمات. المقدمة الأولى أن النفس الإنسانية مجردة عن المادة ذاتا، وهذه قلنا مقدمة تحتاج إلى برهان ودليل، وأقاموا عليها كثير من البراهين والأدلة، أحدها أن النفس متحدة مع العلم والعلم مجرد، فالنفس مجردة، وإلا لزم انطباع الكبير في الصغير كما شرحناه. المقدمة الثانية حادثة بحدوث البدن، وقد بينا ذلك ودليل ذلك في الدرس السابق. لماذا؟ قلنا لأنها لو كانت حادثة قبل البدن فإما أن تكون بلا بدن، بلا بدن، وهذا يعني أنه إذا كانت بلا بدن يستحيل فيها التكثر والتعدد، لأن المجرد النوع المجرد ينحصر في فرد واحد، والتالي باطل، لأن النفس شنو؟ متكثرة متعددة، إذا لا يمكن أن تكون بلا بدن. وإن كانت ببدن سابق وانتقلت إلى هذا البدن اللاحق لزم شنو؟ التناسخ الملكي كما شرحناه. قال حادثة بحدوث البدن. لماذا؟ لامتناع التمايز بدون الأبدان. إذا قلنا بأنها بلا بدن يعني يمتنع عليها التعدد والتمايز، مع أنها متعددة ومتمايزة. ثانيا واستحالة التناسخ، هذا إذا قلنا موجودة شنو؟ في بدن سابق، يعني إن قلنا بلا بدن فمقتضاه عدم التمايز، لأن التمايز لا يكون إلا بالأبدان، مع أن النفوس متمايزة متعددة. وإذا قلنا مع البدن لزم التناسخ، إذن النفس ليست حادثة قبل البدن بل حادثة بحدوث البدن. هنا قيد ذكره المصنف، قال حادثة بما هي نفس. لماذا قيدها بهذا القيد؟ الجواب هذا القيد بناء على الإيمان بأن الوجود حقيقة واحدة مشككة ذات مراتب، وهذا يعني أن النفس الإنسانية لها مراتب، من مراتبها بما هي نفس يعني بما هي مدبرة للبدن، ومن مراتبها بما هي عقل، والنفس الإنسانية حينما نقول حادثة بحدوث البدن بما هي نفس يعني في رتبتها المدبرة للبدن لا بما هي عقل، وإلا لو لاحظنا الناس في مرتبتها العقلية قالوا هي قديمة مجردة أزلية وإن كانت بالغير، فهذا القيد لإخراج النفس في مرتبتها العقلية. فحينما نقول حادثة بما هي نفس لا بما هي عقل، وإلا بما هي عقل فهي ليست حادثة بل هي قديمة بالغير أو أزلية كما ثبت في محله. حادثة بما هي نفس بحدوث البدن لامتناع التمايز بدون الأبدان واستحالة التناسخ كما بين في محله. وأحد أدلة استحالة التناسخ قلنا في الدرس السابق هو الرجوع من الفعلية إلى القوة وهذا مستحيل. المقدمة الثالثة، زين إذا كانت حادثة فهي ممكنة، لماذا؟ لأن الحادث مسبوق بالعدم والمسبوق بالعدم ليس واجبا ولا ممتنع، لأنها وجدت، لو كانت ممتنعة لما وجدت، إذن هي ممكنة. زين إذا كانت ممكنة، المقدمة الرابعة، مفتقرة إلى علة، لأن كل ممكن يحتاج إلى علة. زين المقدمة الخامسة، غير جسم ولا جسمانية، هذه العلة لا يمكن أن تكون جسما ولا جسمانية، لماذا؟ أما عدم كونها جسما فلأن علة النفس لو كانت جسما كان كل جسم ذا نفس، لماذا؟ لأن العلة وهي الجسمية موجودة في الأجسام جميعا على حد سواء، والنفس هي المعلول، والمعلول لا ينفك عن علته، فيصير كل جسم ذا نفسين. وليس كذلك، يعني شنو ليس كذلك؟ يعني التالي باطل، ليس كل جسم ذا نفسين، إذا لا يمكن أن تكون العلة جسما، زين جسمانية. وأما عدم كون العلة جسمانية، قلنا ماذا يراد من الجسمانية؟ ماذا يراد من الجسمانية؟ هي الصور النوعية المنطبعة في الجسم، مو الصورة الجسمية المحصلة للمادة التي باتحادها مع المادة تحصل الجسم، لا، مو الصورة الجسمية، وإنما الصور النوعية اللاحقة للجسم بعد تحصله، بعد تحصل الجسم بالصورة الجسمية، الصور النوعية الأخرى اللاحقة كالنباتية والمعدنية والحيوانية تسمى جسمانية. تقدر تعتبرها بهالطريقة، نعم، الصورة الجسمية هي المحصل للمادة فهي التي تحصل الجسم، بعد أن يتحصل الجسم تلحقه صور نوعية، تلك الصور النوعية منطبعة في الجسم فتسمى جسمانية. وأما عدم كونها جسمانية فلأنها العلة لو كانت جسمانية، والجسمانية قالوا على أنواع، لهذا هو يشمل جميع الأنواع، يقول سواء كانت الجسمانية نفسا أخرى غير النفس الإنسانية أو صورة جسمية أو عرضا جسمانيا، كيف نفساني غير ذلك، يقول هي في جميعها كان تأثيرها بتوسط الواضع. لو كانت العلة جسمانية فتأثيرها بواسطة الوضع، والنفس الإنسانية لا وضع لها فلا يمكن أن تكون علتها جسمانية. طبعا هنا المصنف قال أو صورة جسمية، فاعتبر الصورة الجسمية من الجسمانية، لأنه شنو قال؟ وأما عدم كونها جسمانية فلأنها لو كانت جسمانية سواء كانت نفسا أخرى أو صورة جسمية، فاعتبر الصورة الجسمية من أقسام الجسمانية، بينما الصورة الجسمية ليست من الجسماني، الصورة الجسمية أسبق من الجسماني. الصورة الجسمية محصلة للمادة ومحصلة للجسم، أما صورة الجسمانية فهي صور النوعية شنو؟ المنطبعة في الجسم. إذن مرادة من هذه الصورة صورة الجسمانية. يعني شريد يقول سواء كان نفسا أخرى أو كانت صورة جسمانية أو كانت عرضا جسمانيا، صورة جسمانية يعني جوهرية، أو كانت صورة جسمانية جوهرية أو كانت عرضية، في جميعها كان تأثيرها بتوسط الواضع، ولا وضع للنفس مع كونها مجرد، لأن النفس مجردة فليس لها وضع، فلا يعقل أن تكون علتها جسمانية، لأن العلة الجسمانية تحتاج إلى الوضع، ولا وضع للنفس مع كونها مجرد. لماذا لا وضع للنفس؟ لماذا لا وضع للنفس؟ لماذا النفس لا وضع لها؟ الجواب إما بنحو السالبة بانتفاء المحمول، وإما بنحو السالبة بانتفاء الموضوع. أما الأول فلأن النفس على تقدير وجودها مجردة، وإذا كانت مجردة فلا وضع لها، لأن الوضع من النسبة المكانية والمجرد لا مكان له. هذا بنحو السالبة بانتفاء المحمول، يعني النفس موجودة لكن لأنها مجردة فلا وضع لها، أو نقول لا وضع لها بنحو السالبة بانتفاء الموضوع. شلون يعني سالبة بانتفاء الموضوع؟ نحن نتكلم عن علة موجدة للنفس، أي نتكلم عن النفس قبل وجودها، وإذا كان قبل وجودها فهي شنو؟ معدومة، وإذا كانت معدومة فلا وضع لها. لا وضع لها لماذا؟ سالبة بانتفاء موضوع، لأننا ننظر إلى النفس من لحاظ العلة، يعني قبل أن توجد، وإذا كانت قبل أن توجد يعني العلة الجسمانية إذا أرادت أن توجد النفس لا بد أن يكون لها وضع خاص مع النفس قبل أن توجدها، والنفس قبل أن توجد معدومة، وإذا معدومة فلا وضع من باب السالبة بانتفاء الموضوع. إذن على كل حال النفس لا وضع لها، فلا يعقل أن تكون علتها جسمانية. هذا الدليل الأول. طبعا هذا الدليل الأول، كل هذا الدليل الأول علما للمقدمة الخامسة، هذا دليل للمقدمة الخامسة. الدليل الثاني على أن النفس لتجردها، لأنها مجردة، أقوى تجوهرا وأشرف وجودا من كل جسم وجسماني. المراد من التجوهر هنا ليس هو التجوهر الماهوي، وإنما التجوهر الوجودي. النفس المجردة أقوى وجودا من كل جسم وجسماني، ولهذا تعتبر الواو هنا عطف تفسير. أقوى تجوهرا يعني شنو؟ أقوى تجوهرا يعني أشرف وجودا، يعني أقوى وجودا. فالتجوهر هنا الأقوائية في الوجود لا الأقوائية في الماهية، تجوهر وجودي وليس تجوهرا ماهويا. على أن النفس لتجردها فهي أقوى تجوهرا وأشرف وجودا من كل جسم وجسمان. زين، إذا كانت أقوى وجودا فلا يعقل أن يكون الأضعف علة للأقوى، ولا معنى لعلية الأضعف الأخس وهو الجسم والجسماني للأقوى الأشرف وهو النفس المجردة. هذا الدليل الثاني على عدم كون علة النفس جسما أو جسمانيا. إذن لا يمكن أن يكون العلة للنفس جسم ولا جسماني. إذن ماذا؟ إذن لابد أن يكون أمرا مجردا. فالسبب الموجد للنفس أمر وراء عالم الطبيعة، أي هو أمر مجرد. زين، تم الاستدلال أو لم يتم؟ لم يتم لحد الآن. زين، ننقل الكلام إلى ذلك الأمر المجرد. فإن كان الأمر المجرد منحصرا بالواجب إذن ثبت الواجب، ثبت المطلوب. وإن كان ذلك الأمر المجرد ليس منحصرا بالواجب فهو ممكن، وإذا كان ممكنا فيحتاج إلى علة واجبة، وإلا لزم الدور أو التسلسل لا إلى نهاية. فالسبب الموجد للنفس أمر وراء عالم الطبيعة، أي أمر مجرد، وهو الواجب تعالى بلا واسطة. إذا قلنا بمن؟ بانحصار المجرد بالواجب أو بواسطة علل مترتبة تنتهي إلى الواجب، بناء على أن المجرد لا ينحصر بالواجب فهي ممكنات، وكل ممكن لابد أن ينتهي علما إلى الواجب. فإذا ثبت وجود الواجب، زين. برهان آخر، قبل الدخول في البرهان الآخر نشير إلى نقطة، وهي إن نقطة الضعف في هذا البرهان وسابقه، مع أن هذا البرهان يأتي بالشرافة في الرتبة الثانية بعد برهان الصديقين، لكن نقطة ضعفه وضعف سابقه هي إن هذا البرهان وسابقه لا يثبت لنا إلا وجود أمر مجرد. أما كون هذا الأمر المجرد واجبا أو ممكنا فهذا ما لا يثبته هذا البرهان. يعني مثلا هذا البرهان الأخير شنو ثبتنا؟ غاية ما أثبته لنا أن علة النفس الإنسانية لا بد أن تكون مجردا. أما هل هذا المجرد هو الواجب؟ لم يثبته هذا البرهان، وإنما ضممنا إليه استدلال آخر. قلنا فإن انحصر المجرد في الواجب ثبت المطلوب، وإن لم ينحصر بالواجب كما هو الصحيح، نحن نرى أن المجرد شنو؟ ليس منحصرا بالواجب. إذا كان المجرد ليس منحصرا بالواجب، إذن قد يقال بأن علة الناس أمر مجرد أعلى من الناس، لكنه ليس واجبا، مجرد ليس واجبا. هذا يتعارض مع هذا البرهان أو لا يتعارض؟ لا يتعارض. هذا البرهان غاية ما يثبته إن علة النفس أمر مجرد. وإذا قلنا بأن هذا الأمر المجرد ممكن، يمكن نفيه بهذا البرهان أو لا يمكن؟ لا يمكن نفيه، لابد أن نتمم الاستدلال ببرهان آخر يسمى ببرهان الإمكان والوجوب، بأن نقول إذا كان هذا المجرد ممكنا فكل ممكن لابد أن يرجع إلى واجب، وإلا لزم الدور أو التسلسل. هذه التتمة التي ذكرناها في الأخير هي برهان آخر وليس برهان النفس، ذاك برهان الإمكان. ولكي يتضح المطلب فلنشرح برهان الإمكان مختصرا، ثم نبين كيفية اعتماد برهان النفس على برهان الإمكان. نقول من جملة البراهين التي أقيمت على وجود الواجب سبحانه وتعالى هو ما يسمى ببرهان الإمكان. وبرهان الإمكان يتكون من مقدمات، المقدمة الأولى إن كل ممكن فهو ليس ضروري الوجود بذاته، يعني بذاته لا يمتلك خصوصية أنه واجب، هو ممكن بعد، وهذه المقدمة ثابتة بالبداهة. إذا افترضته ممكنا فبالتحليل العقلي يكون ماهيته متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، فلا يشتمل على خصوصية وجوب الوجود، بل هو ممكن. زين، وإذا كان لا يشتمل على خصوصية الوجود، المقدمة الثانية، لدينا قاعدة فلسفية تقول إن الشيء ما لم يجب لم يوجد. زين، ثالثا، إذا أراد الممكن أن يوجد فلا بد أن يكون واجبا بناء على المقدمة الثانية، الشيء ما لم يجب لم يوجد. وبما أن الوجوب ليس في ذاته، إذا لابد أن نفترض أن الوجوب بغيره، ففي المقدمة الثالثة إذن الممكن إذا وجد فهو واجب بالغير. رابعا، فننقل الكلام إلى ذلك الغير، فإن كان واجب الوجود بالذات ثبت المطلوب، وإن كان ممكنا نقول أيضا هو واجب الوجود بالغير، فننقل إلى ذلك الغير، وهكذا إما أن يلزم التسلسل وإما أن يلزم الدور، فلا بد أن ننتهي إلى علة هي واجبة الوجود بالذات وليست واجبة الوجود بالغير. وباختصار شديد لهذا البرهان، الممكن واجب الوجود بالغير، وكل ما بالغير ينتهي إلى ما بالذات، إذن كل ممكن ينتهي إلى واجب الوجود بالذات. هذا يسميه برهان الإمكان والوجود. إذا اتضح ذلك نأتي إلى برهان النفس. برهان النفس غاية ما أثبته لنا إن علة النفس أمر مجرد، وبما أننا نرى أن المجرد لا ينحصر بالواجب سبحانه وتعالى، فإذن ماذا نحتاج؟ نتمم البرهان فنقول فإذا كان هذا المجرد واجبا ثبت المطلوب، وإن كان ممكنا فكل ممكن هو واجب الوجود بالغير، وكل واجب الوجود بالغير يرجع إلى واجب الوجود بالذات، فينتهي الأمر إلى واجب الوجود بالذات. فنرى أننا تممنا برهان النفس بمن تممنا ببرهان الإمكان. وعليه فبرهان النفس لا قيمة له، إذا على هذا الكلام، لأننا إذا أخذنا برهان النفس من دون برهان الإمكان فلا ينتج النتيجة المطلوبة، لا يوصلنا إلى إثبات وجود الواجب، وإنما يوصلنا إلى إثبات علة مجردة. هسه هاي العلة ممكنة واجبة ما يثبتها. أما إذا ضممنا إليه برهان الإمكان فهو ينتج النتيجة المطلوبة، نصل إلى وجود الواجب سبحانه وتعالى. ولكن المشكلة إيش راح تصير؟ أن هذا لا يعتبر برهانا مستقلا بعد. ليش نعتبر برهان النفس برهانا مستقلا على الواجب؟ خورأسا نرجع لمن؟ إلى برهان الإمكان. هذه نقطة الضعف في هذا البرهان وفي البرهان السابق عليه أيضا، فيه أيضا، لذلك لم يشر إليه المصنف. الآن ما نحكي على الوحدة، الآن نريد أن نثبت وجود واجب الوجود على نحو القضية المهملة. هسا واحد متعدد ما لنا علاقة، ما نحتاج هذا الشيء. كل البراهين الأخرى الوحدة شيء آخر. الآن قلنا هنا نحن بصدد إثبات أصل الوجود الواجبي، أما هل هو واحد أو لا هذا يحتاج إلى أدلة أخرى. نعم، لذلك لم يشر إليه المصنف. برهان آخر للمتكلمين من طريق الحدوث، هذا البرهان في الحقيقة يمكن إرجاعه إلى ثلاثة أقيسة. القياس الأول، كل قياس طبعا يتكون من صغرى وكبرى، ثلاثة أقيسة طولية. يعني شنو طولية؟ يعني نتيجة القياس الأول نجعلها صغرى للقياس الثاني. القياس الأول نقول، طبعا نقرأ احنا ما بي مشكلة، نقرأ ونقول هذا القياس الأول والثاني. القياس الأول أن الأجسام لا تخلو عن الحركة والسكون، هذه صغرى القياس الأول. هذا القياس الأول صغراه، الأجسام لا تخلو من الحركة شنو؟ والسكون. لماذا؟ لماذا؟ شنو الدليل؟ ما هو الدليل على ذلك؟ أقامه المحقق الطوسي رحمه الله، حيث قال نص عبارته، قال لأن الجسم لا يعقل في الخارج منفكا عن المكان. كل جسم لابد أن يكون شنو؟ في مكان. فإن كان لابثا فيه فهو شنو؟ الساكن. وإن كان منتقلا عنه فهو المتحرك. كل جسم يحتاج إلى مكان، فإما أن يكون لابث فهو ساكن، وإما أن ينتقل إلى غيره فهو شنو؟ فهو متحرك. إذن كل الأجسام يثبت فيها الحركة أو السكون، أن الأجسام لا تخلو عن الحركة والسكون، هذه الصغرى. الكبرى، والحركة والسكون، والسكون أمران، السكون سويناه مكسور ومرفوع، السكون هو سكون المفروض. والحركة والسكون أمران حادثان من الحوادث. ايش راح يصير النتيجة؟ الأجسام لا تخلو عن الحركة والسكون، والحركة والسكون من الحوادث، إذن الأجسام لا تخلو من الحوادث. هاي نتيجة القياس الأول، الأجسام إذن لا تخلو من الحوادث. قال وهما حادثان، يعني الحركة والسكون هاي الكبرى. إذن أنت اكتب النتيجة، إذن الأجسام لا تخلو من الحوادث. لكن قبل أن ننتقل إلى القياس الثاني، ما هو دليل الكبرى؟ دليل الصغرى عرفناه، دليل الكبرى وهما حادثان الحركة والسكون. لماذا حادثان؟ وذلك لأن الحادث هو ما يسبق بعدمه أو بعدم زماني أو مكاني، فالمتحرك باعتبار أنه ينتقل من مكان رقم واحد إلى المكان رقم اثنين، إذن هو حادث في المكان الثاني لأنه مسبوق بعدمه. وين في المكان؟ كان موجودا في المكان الأول فانتقل إلى المكان الثاني، وهذا حدوث في المكان الثاني لأنه حينما كان في المكان الأول كان معدوما في المكان الثاني، ثم تحول إلى الوجود في المكان الثاني، فوجوده في المكان الثاني مسبوق بعدمه في المكان الثاني، وهذا يعني أن وجوده في المكان الثاني حادث. هذا في المتحرك. زين، الساكن، الساكن نلحظ فيه الحدوث بلحاظ الآنات. نقول إذا لاحظنا الساكن في الآن الثاني وإن كان باقيا هو في نفس المكان، وجوده في نفس المكان في الآن الثاني كان معدوما لأنه كان في الآن الأول، ثم وجد في نفس المكان في الآن الثاني فوجوده في نفس المكان في الآن الثاني مسبوق بعدمه فهو حادث. هذا بناء على أن السكون أمر وجودي. أما بناء على ما اختاره العلامة في المرحلة التاسعة من أن السكون أمر عدمي، فلا معنى لكون السكون أمرا حادثا، لأن الأمر الحادث هو الأمر وجودي، أما الأمر العدمي فليس حادثا. ولهذا قوله وهما حادثان فيه تسامح أو على مبنى غير العلامة، وإلا العلامة يرى السكون هو عدم الحركة، وعدم الحركة أمر عدمي. ولهذا رأى أن التقابل بين السكون والحركة هو تقابل العدم والملكة، فالسكون أمر عدمي. المهم، بلي ما نحكي الآن على السكون، لا مو الآن حادث، احنا ما نحكي الآن، نقول هذا الجسم في الآن الثاني، الجسم في الآن الثاني وجد في نفس المكان الذي كان موجودا فيه في الآن الأول. زين، حينما كان موجودا في نفس المكان في الآن الأول فوجوده في المكان في الآن الثاني كان معدوما بعد ما موجود في الآن الثاني. هسه ليش آن وصير القضية متقاربة؟ يعني الساعة أولى وساعة ثانية، هذا الكتاب وضعته على هذا الرف في الساعة الأولى وبقي مستمرا إلى الساعة شنو؟ الثانية. حينما كان موجودا على الرف في الساعة الأولى فوجوده على الرف في الساعة الثانية بالفعل أو بالقوة؟ بالقوة، لأن بعد ما جاي الساعة الثانية، فإذا وجوده في الساعة الثانية الآن ونحن في الساعة الأولى، وجوده في الساعة الثانية معدوم بعد ما صاير. فإذا صارت الساعة الثانية ووجد في نفس المكان في الساعة الثانية فوجوده في هذا المكان في الساعة الثانية سابقا كان معدوما الآن تحقق، سابقا كان بالقوة الآن صار بالفعل، وهذا يعني أنه حادث. قال هذا القياس الأول. زين، نأخذ النتيجة من القياس الأول اللي هي شنو؟ إن كل الأجسام لا تخلو من الحوادث. هاي النتيجة نخليها صغرى للقياس الثاني. نقول القياس الثاني كل الأجسام لا تخلو من الحوادث، هاي صغرى ما ذاكرها المصنف. الكبرى وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. إذن كل الأجسام هي حادثة. نعيد سريعا، كل الأجسام لا تخلو عن الحوادث اللي هي نتيجة القياس الأول، وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، إذن كل الأجسام هي حادثة. هاي نتيجة القياس الثاني. زين، ناخذ نتيجة القياس الثاني، نخليها صغرى للقياس الثالث. كل الأجسام حادثة، فالأجسام، هو يقول قبل أن نجي للقياس الثالث، قال وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. هاي الجملة صغرى لو كبرى للقياس الثاني؟ هاي كبرى القياس الثاني. زين، نتيجة القياس الثاني فالأجسام كلها حادث. زين، نجي للقياس الثالث، نخلي هاي صغرى للقياس الثالث، الأجسام كلها حادثة، هاي صغرى الكبرى. وكل حادث مفتقر إلى محدث. إذن كل الأجسام مفتقرة إلى من؟ إلى محدث. نتيجة القياسات الثلاثة شنو ثبتت؟ كل الأجسام بحاجة إلى محدث. نعيد القياسات ثلاثة سريعة. كل الأجسام لا تخلو من الحركة والسكون، وكل حركة وسكون فهو حادث. إذن كل الأجسام لا تخلو من حادث، القياس الثاني كل الأجسام لا تخلو من حادث، وكل ما لا يخلو من الحادث فهو حادث. إذن كل الأجسام حادث. زين، القياس الثالث كل الأجسام حادثة، وكل حادث يحتاج إلى محدث، فكل الأجسام تحتاج إلى محدث. ثم نقول ننقل الكلام إلى محدث النفس، أو عفوا محدث الأجسام. حينما نقول كل الأجسام تحتاج إلى محدث، زين ذلك المحدث لابد أن لا يكون جسما ولا جسمانيا، لأن ذلك المحدث لو كان جسما أو جسمانيا لكان في نفسه حادثا. لو كان المحدث يعني علة الحدوث لو كان جسما فالجسم حادثا، ولو كان جسمانيا الجسماني أيضا حادثا. فهذا المحدث إن كان جسما أو جسمانيا احتاج إلى محدث آخر، فننقل الكلام إلى ذلك المحدث الآخر. فإن كان مجردا ثبت المطلوب، شلون ثبت سيأتي، وإن كان جسما أو جسمانيا أيضا شنقول لكان حادثا ويحتاج إلى محدث، فيلزم التسلسل أو الدور. إذا الدفع لمحذور التسلسل والدور لابد أن ننتهي إلى محدث ليس بحادث. ومتى يكون المحدث ليس بحادث؟ إذا لم يكن جسما ولا جسمانيا، يعني إذا كان مجردا. لابد أن ننتهي إلى محدث غير حادث، يعني لابد أن ننتهي إلى علة مجردة. والمجرد منحصر بالواجب عند المتكلمين. إذا لابد أن ننتهي شنو؟ إلى علة واجبة ليس فوقها علة، تلك العلة هي واجبة الوجود. قال وكل حادث مفتقر إلى محدث غير حادث. هذا القيد ليش مضيفه؟ هذا غير حادث ما ثبتناه بالقياسات السابقة. غاية ما أثبتناه بالقياسات السابقة هو كل حادث مفتقر إلى محدث. فنضم إليه استحالة الدور والتسلسل، فلابد أن نقول هذا المحدث لابد أن يكون شنو؟ غير حادث، دفعا للدور والتسلسل. زين، إذا كان المحدث غير حادث إذا لابد أن لا يكون جسما ولا جسمانيا، لأنه بمجرد أن يكون جسم أو جسماني فهو حادث، فيلزم الدور أو التسلسل. وكل حادث مفتقر إلى محدث غير حادث دفعا للدور والتسلسل. فمحدث الأجسام أمر غير جسم ولا جسماني. لماذا غير جسم ولا جسماني؟ لأنه إذا كان جسما فهو حادث ويحتاج إلى محدث، وإذا كان المحدث جسما فأيضا يحتاج إلى محدث ويلزم التسلسل لا إلى نهاية. ولا جسماني أيضا كذلك، لأن الجسماني يحتاج إلى مادة والمادة كذا وكذا إلى أن شنو؟ أيضا نقول فيه نفس الكلام، أيضا يكون حادثا، وإذا كان حادثا فيحتاج إلى محدث، فننقل الكلام إلى ذلك المحدث فيلزم التسلسل. فدفعا للدور والتسلسل لابد أن نصل إلى محدث ليس حادثا، يعني لا هو جسم ولا جسماني، يعني مجرد، وإذا كان مجرد فهو واجب الوجود، وهو الواجب تعالى. لماذا هو الواجب تعالى؟ انتظر، لانحصار المجرد به تعالى على رأي المتكلمين. أما على قولنا كن شو نضيف له؟ برهان الإمكان نضيف له، نقول على القول بتعدد المجرد هذا البرهان يثبت أن المحدث مجرد، فإن كان واجبا ثبت المطلوب، وإن كان ممكنا فكل ممكن يرجع إلى الواجب. أما على رأي المتكلمين يقول لا، هو منحصر بالواجب. يقول المصنف: والحجة غير تامة، لأننا نناقش في كبرى القياس الثاني. اللي هي شنو كبرى القياس الثاني؟ وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. يقول هذه لا هي بديهية ولا هي نظرية أقيم عليها البرهان، لا بينة ولا مبينة، لا بديهية ولا أقيم عليها البرهان، إذا لا يمكن أن نلتزم بها. والحجة غير تامة، فإن المقدمة القائلة اللي كبرى القياس الثاني إنما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، لا بينة، يعني شنو لا بينة؟ يعني ليست بديهية مستغنية عن البرهان، ولا مبينة، يعني لا ولا هي نظرية قد أقاموا عليها البرهان، بل بالعكس المتكلمون كلامهم يتناقض معها، يتنافى معها، لأنهم يرون أن تغير الأعراض لا يلازم تغير الجوهر، لأنهم لا يؤمنون بالحركة الجوهرية، فكيف يقولون ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث؟ هشون يصير؟ هذا انتقال من التغير في الأعراض إلى التغير في الجوهر، وهم لا يؤمنون بذلك، لا يؤمنون بالملازمة بين تغير الأعراض وتغير الجواهر. لهذا يقول: والحال أنهم لا يؤمنون بأن تغير أعراض الجوهر وتغير أعراض الجوهر عندهم غير ملازم لتغير الجوهر الذي هو موضوع لتلك الأعراض، فكيف انتقلوا من الحوادث اللي هي أعراض إلى تغير الجوهر؟ هذا لا يتناسب مع كلامهم. نعم، لو بني على الحركة الجوهرية كما نؤمن نحن تمت المقدمة ونجحت الحجة. لماذا؟ لأننا ننتقل من الأعراض فنستكشف التغير في الجوهر، فنقول ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، ما لا يخلو من المتغيرات فهو متغير، فتكون الحجة صحيحة. ده على مبناه، يعني هم هذا اشكال مبنى، هم انتم على مبناكم ما عندكم لا ادعاء بانها بديهيه ولا إقامة برهان عليها، بل نظريتكم في إنكار الحركة الجوهرية تتعارض مع هذه الكبرى. وهذه الحجة كما ترى كالحجج الثلاث السابقة مبنية على تناهي العلل وانتهائها إلى علة غير معلولة هو الواجب سبحانه وتعالى، يعني مبنية على استحالة الدور والتسلسل. كل البراهين السابقة استفدنا منها من قضية استحالة الدور والتسلسل. بقيت بعض النقاط في المطلب قد نشير إليها في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يعني إذا ما نسينا